الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قلنا أيها الإخوة، هذه الآية نزلت بمناسبة غزوة تبوك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه للخروج لهذه الغزوة، وهذه الغزوة حدثت في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، فرغب النبي أصحابه أن يخرجوا إلى هذه الغزوة، فبعضهم تثاقل عن الخروج. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، وهذا حرف استفهام معناه التوبيخ والتقريع، التقدير أي شيء يمنعكم عن هذا الفعل، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا على من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. أصلا غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن فيها النفير العام، وبدأ بتعبئة الجيش في هذه الغزوة، أعلن النفير العام، طالبهم القرآن بعد كما سيأتي في آية قريبة أن ينفروا شبابا شيوخا أغنياء فقراء، انفروا خفافا وثقالا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بتلك الغزوة فقال: سنغزو الروم وسنذهب إلى تبوك. واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يحشد 30,000، استطاع أن يحشد 30,000، 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة ومن القبائل العربية التي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو أعلن على غير عادته، كما قال كعب بن مالك في حديث الثلاثة الذين خلفوا، قال: وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا غزوة ورى بغيرها، كان إذا غزا غزوة ورى بغيرها، يعني لا يصرح صراحة أنه يغزو تلك غزوة، لكن هذه الغزوة أعلن فيها صراحة أنه سيغزو، أين الوجهة التي سيذهب إليها، أين سيغزو، وأعلن صراحة من سيغزو، سيغزو الروم، سيذهب إليهم إلى تبوك، وأعلن أنه سيقاتل بني الأصفر. وهديه في معظم غزواته أنه كان لا يظهر ذلك صراحة، حفاظا على مسألة السرية في القتال والسرية في التجهيز، السرية في التجهيز للقتال. والعلماء هنا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: على جواز التصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة ستره، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح طبعا في هذه الغزوة على غير العادة، قال العلماء: لأسباب، لماذا النبي صرح بها وأعلن بين الناس سنغزو تبوك، سنذهب إلى تبوك قتال بني الأصفر على التحديد، قالوا: لماذا أعلن؟ قالوا: لأسباب. أولا بعد المسافة، مسافة بعيدة، النبي كان يعلم أن السير إلى بلاد الروم يعد أمرا صعبا، والتحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، يعني من المدينة إلى تبوك منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، لابد إذن من إكمال المؤنة، ولابد من تجهيز وسائل النقل للصحابة رضي الله عنهم قبل بدء أي حركة، وأي أمر يؤدي في نقص هذه الأمور ربما يؤدي إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود، فلذلك عبأ الجيش وأمر الصحابة ورغبهم بالإنفاق في سبيل الله وفي التجهيز، فقلنا عثمان جاء ب300 بعير حتى يركب الناس وهي مجهزة بالمؤن، وطريق طويلة وليست طريقا قريبة، وليست قريبة مثل باقي الغزوات، يعني أين فتح مكة؟ من المدينة إلى مكة 450 كيلو، أين من مكة إلى الطائف، من مكة إلى حنين، مسافات يسيرة أيها الإخوة، إلى الحديبية، بدر، أحد، هي مسافات قريبة، أبعد منطقة وصلوا إليها في ذاك الوقت تبوك، تبوك منطقة بعيدة، فأعلن أنه سيذهب لقتال بني الأصفر. أولا السبب بعد المسافة، والثاني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الغزوة ولم يوري بها، أعلنها صراحة لكثرة عدد الروم، لكثرة عدد الروم، ولأن مواجهة الروم تتطلب إعدادا خاصا. الروم عدو تختلف طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. النبي واجه مشركي العرب قريش، أصل المعارك الدائرة كانت من بداية بعثته إلى قرابة غزوة مؤتة هي في مشركي العرب، في مشركي العرب من عبدة الأوثان بين مد وجزر في المعارك، فلذلك كثرت عدد الروم، والصحابة لم يشهدوا قبل ذلك مشاهد كثيرة في قتال الروم، درايتهم الروم بالحرب كبيرة، قدرتهم القتالية كانت فائقة، لأنهم أيها الإخوة يعتبرون في ذاك الوقت الحضارة الثانية، يعني الحضارة الأولى الفرس والثانية الروم، أو العكس، كان هناك حضارتان تتنازعان الروم والفرس في ذاك الوقت، يعني حضارتان في على وجه الأرض، أو قل إمبراطوريتان على وجه الأرض تتنازعان الروم والفرس. فأن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لغزو الروم، لغزو أطراف من بلاد الروم، هذا أمر لم يشهدوه من قبل. والأمر الثالث، النبي لماذا صرح بهذه الغزوة؟ قالوا صرح بها صراحة لشدة الزمان في ذاك الوقت، يعني شدة الوقت، الحر شديد، النفقة عسيرة، سميت غزوة العسرة، الحر شديد، يعني شدة الحر، شوف انظروا شدة الحر مع طول المسافة، شدة الحر مع قلة المؤنة، قلة الماء، شدة الحر مع البعد الذي سيمشونه خلال الطريق، ومن ذهب ماشيا، إذن انظر إلى الأمر الشديد كان عليهم، فصرح بذلك سنذهب إلى منطقة تبوك. والأمر الرابع يقول العلماء أنه لم يعد هناك مجال للكتمان في هذا الوقت، يعني لم يبقى في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان، خلاص أمر واضح، من سنواجه؟ كفار قريش هزمناهم، الوفود جاءوا إلينا، قبائل عربية جاءت تعلن إسلامها، فمن الذي يستحق أن نواجهه بمثل هذا الحشد الكبير بثلاثين ألف مقاتل؟ من؟ قالوا لم يعد هناك مجال أن يخفي في مسائل الحرب، لأنه أصبح في ذاك الوقت خلاص ظهر الإسلام في جزيرة العرب. طبعا لما المسلمون سمعوا بذلك تجهزوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، وخلف علي بن أبي طالب على أهله، خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبقى عند أهله، فأرجف به المنافقون وبدأوا يتكلمون، قالوا ما خلف عليا إلا استثقالا وتخففا منه، ما خلف عليا، يعني ما جعل عليا وراءه يمكث في المدينة إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه لما سمع هذا الكلام، ثم خرج وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، يعني مكان نازل به، قال فقال يا نبي الله، زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا لأنك استثقلتني وأردت أن تتخفف مني، أنت تريد أن تتخفف مني واستثقلتني في القتال معك، فخلفتني جعلتني على أهلك عند أهلك. فقال عليه الصلاة والسلام كذبوا كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، ارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأصل الحديث البخاري، رجع إلى المدينة، وكان استخلاف علي بن أبي طالب في أهله هنا، يعني في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابته لهم ولمصاهرته أيضا، فهو ابن عم النبي وزوج بنت النبي، فهو ابن عمه وصهره، فأولى الناس أن يجعله عند أهله علي بن أبي طالب. فكان استخلافه في أمر خاص وهو القيام بشأن أهله أمر خاص، لكن محمد بن مسلم استخلاف في أمر عام. كان استخلاف محمد بن مسلم في أمر عام لأنه جعله بعده على المدينة، يعني الوالي العام على المدينة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك، الذي يتولى الأمر محمد بن مسلم. فاستخلاف محمد بن مسلم استخلاف عام، استخلاف علي بن أبي طالب استخلاف خاص. وطبعا هذا يبطل ما يستدل به الرافضة بأن استخلاف علي بن أبي طالب يشير إلى الخلافة بعده، أن استخلاف علي بن أبي طالب يشير أنه سيكون خليفة بعده، هذا غير صحيح. استخلاف علي بن أبي طالب استخلاف خاص على أهله، يعني لو كان الأمر كذلك لكان الأولى بهم أن يستدلوا على استخلاف محمد بن مسلمة على الخلافة بعده. الأصل يقولوا النبي ولا محمد بن مسلمة، إذن هو محمد بن مسلمة الخليفة بعده، ونحن لا نقول لا بهذا ولا بذاك، ولكن المسألة كانت شورى بين المسلمين، يعني خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان كانت شورى بين المسلمين، لكن هم يقولون الرافضة بيقولوا لا، علي بن أبي طالب هو الخليفة بين بعد النبي بالنص بالنصوص، وحتى يقول النصوص عندكم من هذا الحديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قالوا: هارون من موسى. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. قالوا: هارون من موسى، إذن هارون هو الخليفة بعد موسى، فعلي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا قالوا. طبعا رد الأئمة على مثل هذا الاستدلال. الشاهد أن النبي ترك عليا خلفه عند أهله، وكذلك جعل محمد بن مسلمة خليفة على المسلمين أو خلافة عامة بعده في المدينة. طبعا كان النبي يدرب أصحابه على مثل هذا، على أن يتولوا الأمر بعده، على أن يكونوا قادة. تخيلوا أن مرة ولى ابن أم مكتوم، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، ومرة يستخلف محمد بن مسلمة، ومرة يجعل علي، وهكذا. لما تجمع المسلمون أيها الإخوة في ثنية الوداع بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ عليه الصلاة والسلام من 30,000 الذين أعدهم، بدأ يختار الأمراء والقادة ويعقد الألوية والراية. أعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أعطاه اللواء، وأعطى راية الجيش العظمى للزبير بن العوام، ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر كل بطن من بطون الأنصار أن يتخذوا لواء، واستخدم على الحراسة يومئذ عباد ابن بشر، فكان يطوف في أصحابه على العسكر يتولى أمر الحراسة. كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة علقمة ابن الفعواء أو ابن الفغواء الخزاعي، وكان من أصحاب الخبرة والكفاءة في معرفة طريق تبوك. إذن انظر إلى الترتيب في الجيش، جعل لواء مع أبي بكر، وجعل الراية مع الزبير، دفع راية إلى الأوس أسيد بن حضير، راية إلى الخزرج مع أبي دجانة، جعل قائدا في الطريق أو دليلا في الطريق، جعل على الحراسة. ترتيب جيش بأكمله يا إخواني، ترتيب جيش بأكمله. وأيضا يلتفت في هذا إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه، إلى أنه أعطاه اللواء الأعظم. وفي هذا أيضا رد على الذين قالوا إن أبا بكر وعمر لا يعرف لهما مواقف في مواجهة المشركين، وكذبوا والله، والله إن أبا بكر وعمر ما تخلف عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر وعمر ما تخلف عن المشاهد التي شهدها عليه الصلاة والسلام. هم يقولون انظر علي بن أبي طالب إلو موقف قتل مرحب، إلو موقف آخر، موقف في خيبر، موقف في غزوة الخندق، قتل عمرو بن ود العامري، إلو موقف آخر يوم بدر لما قاتل وقتل الذي بارزه يوم بدر. فعلي يعرف له مواقف قتالية. طيب أين المواقف القتالية لأبي بكر؟ أين المواقف القتالية لعمر؟ أين هي؟ يعني هل يقال ذكر في التاريخ أن عمر قتل كذا وكذا من صناديد الكفر، أو أن أبا بكر قتل فلان من صناديد الكفر؟ طبعا هذه كان على عامة الناس تقول والله فعلا ما سمعنا مثلا عن عمر مثلا في غزوة بدر أنه قام وقتل رأس من رؤوس المشركين، أو في غزوة أحد مثلا، أو في الخندق، أو في خيبر، يعني ما في أخبار في السير حتى ما تذكر. ينطلي هذا على عامة المسلمين، لكن الذي يرى أيها الإخوة المشاهد التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أبا بكر وعمر ما تخلف عنه في مشهد، هذه واحدة. والثانية أن الذين يذكرون في السير يذكرون أبرز المواقف أيها الإخوة التي تحدث، ولا يذكرون كل موقف من مواقف السير. أنتوا تخيلوا لما يكون مثلا عدد الجيش 1000 أو أقل أو 313، هل سيذكرون كل موقف لل 313؟ هل سيذكرون كل موقف للعشرة آلاف عندما فتحوا مكة؟ كل موقف من المواقف إنما تذكر بعض المواقف. ثم أيضا هم تخيلوا في رؤوسهم مناكدة ومعاندة ومضادة بين أبي بكر وعمر وبين علي، لا، الكل يكمل الكل، الكل يسعى لخدمة الدين، ذاك علي بسيفه وذاك عمر وذاك أبو بكر برأيه ومشورته، لكن كانوا أيها الإخوة ما تخلفوا عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاهده، وكانوا شجعانا. وعمر كان في الحرب له مواقف ترى بدأ ذكرها بعض أهل السير، كان شجاعا وما فر، ومن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبو بكر عمر، ومن الذين ثبتوا مع النبي يوم حنين أبو بكر عمر رضي الله عنهما. فإذا كانت المواقف لهما مواقف مشرفة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عند ثنية الوداع ورتب جيشه عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أيها الإخوة أنه النبي طور سلاح الفرسان بشكل كبير، يعني تخيلوا أنتم خلال سنوات معدودة لما كان الفرسان بضع من الناس، لم يتجاوز عدد الفرسان شيء يسير في أحد أو في بدر يسير، لكن لما تأتي إلى تبوك يقول بعض أهل السير إن عدد الفرسان الذين كانوا يركبون، إن عدد الفرسان 10,000، يعني يكون عدد الجيش 30,000 وعدد الفرسان 10,000، يعني عدد كبير، 10,000 كانوا من الفرسان. فحرص عليه الصلاة والسلام أن يطور القوة العسكرية للمسلمين. وفي الطريق إخواني مشوا، الآن انظر طريق طويلة بليلها ونهارها، طريق طويلة أحداث تحدث، يعني لما المسلمون 30,000 تخيلوا 30,000 يمشون في طريق واحد، تخيلوا ينزلون مكانا واحد 30,000. فتذكروا، جعل الصحابة يتذكرون، تذكروا أبا خيثمة. أبو خيثمة لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مكث أياما في أهله، فمكث يوما عند أهله في يوم حار شديد الحرارة، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، امرأتين يعني كان متزوج باثنتين وقد رشت كل واحدة منهما عريشا وبردت له فيهما الماء وهيأت له الطعام. لما دخل على باب العريش نظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال أبو خيثمة: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف، ما هذا بالإنصاف. ثم قال: لا والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله. فهيأ له زادا ثم قدم له ناضحه فارتحل، يعني ركوبته فارتحل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عند بداية تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فترافق في الطريق. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى غبارا من بعيد فقال عليه الصلاة والسلام، والناس يقولون هذا راكب مقبل، فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فلما نظروا قال: يا رسول الله، هو أبو خيثمة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كدت أهلك يا رسول الله، كدت أهلك. كدت أهلك من أي شيء؟ قال كدت أهلك لأني سأتخلف عنك ولا أشهد الغزوة، كدت أهلك، ولو تخلفت لحدث مثل ما حدث من مع الثلاثة الذين خلفوا، لكن قال كدت أهلك، وهذا يدل على حزمه ونفاذ عزيمته، وكذلك أنه كان صاحب ضمير حي، كان صاحب. وأيضا النبي يعرف أصحابه يعني من بعيد، كن أبا خيثمة ويحبهم ويتفقدهم. تخيلوا 30,000 إخواني والنبي يتذكر صحابي باسمه أبو خيثمة رضي الله عنه، كن أبا خيثمة. ولما وصلوا تبوك، أول ما وصلوا هناك النبي لم يجد أي أثر للحشود الرومانية، الأصل أنه سيسمعون بجيش، وسمعوهم بجيش تجهز له. فوصل النبي أرض تبوك لم يجد حشود الروم ولا القبائل العربية، ومكث الجيش في تبوك كم يوم؟ مكث 20 ليلة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 ليلة. لم تفكر قيادة الروم الروماني بإمبراطوريتها مطلقا الدخول مع المسلمين في قتال، حتى القبائل العربية التي كانت مع الرومان لم آثرت السكون سكنة، والذين كانوا قد حكموا المدن في أطراف الشام آثروا الصلح ودفع الجزية. فملك أيلة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية بغلة بيضاء وصالحه على الجزية. أرسل خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على رأس سرية في ذاك الوقت إلى دومة الجندل في سرية بلغ عددها 420 فارس إلى دومة الجندل، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأسر أكيدر قائد هؤلاء فصالحه على الجزية، صالحه على الجزية، وأهدى الأكيدر للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من اللباس، وكان يلبس قباء، فجعل الناس ينظرون، وقد أسره خالد بن الوليد، قال ينظرون إليه متعجبين، يعني قباء مثابة العباء أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ أتعجبون من هذا؟ يعني من حسن هذا الثوب، والصحابة ينظرون، أتعجبون من هذا؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقد ذكر السير أن الأكيدر لما أسر كانت معه 800 من السبي و1000 بعير و400 درع و400 رمح، فجاء بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأكيدر صالح النبي على الجزية. وهكذا سمعت قبائل العرب بهيبة المسلمين. طب النبي مكث 20 ليلة ورجع، يعني غزوة تبوك حصل فيها قتال؟ لم يحصل فيها قتال، غزوة تبوك لم يحصل فيها أي قتال ولا أي مواجهة، فقط مكث النبي هناك 20 ليلة، تسامعت به قبائل العرب الروم، جيش 30,000 عسكر في مكان 20 ليلة، ثم قفلوا راجعين إلى المدينة. هذا الذي حدث. لكن كانت غزوة تبوك غزوة تربوية إيمانية، كانت غزوة تعد أمة بعد ذلك. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ترى كل كلمة في هذه الآية تحمل معاني. شوف اثاقلتم، هي ما قال تثاقلتم، اثاقلتم الأرض. والثاني أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، عتاب، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.